Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 27 يونيو عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. تصاعد التحضيرات لمواكب 30 يونيو، والحكومة تؤيد مطالب لجان المقاومة وأسر الشهداء. وفد كبار مفاوضي حركات الكفاح المسلح اجتمع بحمدوك وحمدتي، ويؤكد من الخرطوم عزمه على تحقيق السلام الشامل. 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الحالات يرتفع إلى 9084، والوفيات إلى 559 حالة وفاة. أزمة في الوقود في بورسودان تؤدي إلى احتجاجات في شوارع المدينة، وشمال دارفور تعيد فتح المساجد وفق ضوابط محددة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان أن المواكب التي تمت الدعوة لها في 30 يونيو تأكيد لقوة ثورة ديسمبر المجيدة وعزيمة الشارع السوداني على فرض إرادته وتسكير الحكومة بأهداف الثورة. وأكد في المؤتمر الصحفي لتجمع أسر الشهداء ولجان المقاومة السودانية أمس أن التظاهر ضد الحكومة متاح، وهو حق انتزعه الثوار عندما أسقطوا حكومة النظام البائد. وقال أن هذه المواكب والتظاهرات التي في وقت تشهد فيه البلاد انتشار جائحة الكورونا داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الصحية وتأمين المواكب وفق التنظيم الدقيق الذي عمل عليه الثوار منذ ديسمبر حتى أبريل، تأكيدا على سلمية الثورة السودانية وحضارة الشعب السوداني. وأشار محمد الفكي إلى رفع مذكرة لجان المقاومة لحكومة الفترة الانتقالية إلى مجلس السيادة والجهاز التنفيذي، وقال إن الحكومة ملزمة بهذه المذكرة عبر الرد العملي وتوضيح جميع الحقائق. تسلم ممثلون للمجلس السيادي ومجلس الوزراء ظهر الجمعة بمنبر سونا مذكرتين من منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ولجان المقاومة السودانية، حوتا عددا من المطالب حول مسار الثورة والقصاص للشهداء. وأكدت الحكومة الانتقالية حرصها للعمل مع لجان المقاومة وأسر الشهداء لتحقيق كافة أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في مؤتمر صحفي لتجمع أسر الشهداء يوم الجمعة أن ذكرى 30 يونيو تستحق الوقوف عندها، وأن تستلهم منها ذات للطريق لتكملة أهداف والبرامج التي وضعها الشعب السوداني للمرحلة الانتقالية. وأكد تحمل الحكومة الانتقالية المسؤولية لإكمال مهام وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة، وأكد أن كل ما جاء بمذكرة لجان المقاومة يجد كل الاحترام من الحكومة الانتقالية. أجرى وفد قادة حركات الكفاح المسلح مع فريق الوساطة مباحثات بالخرطوم شملت مؤسسات السلطة بمجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير. وقال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية قيادة مالك عقار أن الوفد أتى للخرطوم في ظرف دقيق بالنسبة للبلاد، مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية سيكون لها مع بعدها في مسيرة نهضة السودان وبناء دولة المواطنة. وأوضح أن الاجتماعات بالخرطوم أكدت أن هنالك احتمالات قوية لإنجاز السلام، وأن ذلك سينعكس بردا وسلاما على السودان. ونفى عرمان ما يتردد عن أن مفاوضات جوبا من أجل المحاصصات، وعبر عن تطلعه في أن تكون مظاهرات 30 يونيو بداية لحوار عقلاني واسع بين كل المكونات السياسية والمجتمع المدني. تسلم رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن يوم الجمعة رسالة خطية من الرئيس الفاكير مايارديت رئيس دولة جنوب السودان تتعلق بملف السلام الشامل في السودان. سلمها له تود جولواك رئيس فريق الوساطة ومستشار الفاكير للشؤون الأمنية. وقال جولواك للصحفيين عقب اللقاء إنهم جاءوا إلى الخرطوم بصحبة وفد من حركات الكفاح المسلح للقاء رئيس مجلس السيادة، وذلك للتأكيد على أن مفاوضات السلام في السودان قد شارفت النهاية وأن التوقيع على اتفاقية السلام الشامل أصبح حقيقية. وأضاف بتوقيع الاتفاق في القريب العاجل في جوبا ومن ثم نقل الاحتفالات إلى الخرطوم. قال أحمد توقت لسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أن زيارة وفد حركات الكفاح المسلح مع فريق الوساطة إلى الخرطوم جاءت بهدف لقاء وفد التفاوض الحكومي وللتأكيد على استعداد المفاوضين للوصول لاتفاق السلام في أقرب وقت ممكن حسما للقضايا المتبقية المحدودة. وأضاف توقت للصحفيين عقب لقاء وفد الحركات بنائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد عمدان حميتي بمنزله بالخرطوم يوم الجمعة، أضاف إن الوفد قدم من جوبا بعد جولات طويلة ومباشرة من المفاوضات المستمرة مع الوفد الحكومي المفاوض، وأضاف إنه عقب ظهور كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الدولتين بدأت المفاوضات الغير مباشرة التي قال بأنها حسمت كثير من الملفات والقضايا المرتبطة بعملية السلام في كل المسارات، فيما تبقت قضايا محدودة تحتاج إلى الجلوس المباشر واتخاذ قرار سياسي من متخذي القرار. قطع كبير مفاوضي مسار الشمال بالجبهة السورية وحركة تحرير كوش دهب إبراهيم دهب بحتمية الوصول لاتفاق سلام بجوبا، ونفى وجود أي عراقيل أو مطالب تعجيزية في المفاوضات. وقال دهب خلال حديثه في منبر صونا يوم الجمعة أن عملية السلام تسير بوتيرة سريعة رغم تأثيرات جائحة كورونا، وأتوقع توقيع اتفاق سلام شامل يحل كل مشاكل السودان. ووصف دهب ما يحدث بجوبا بالسلام الحقيقي، وقال إن مفاوضات السلام تأثرت بأسباب لم تكن في الحسبان مثل ظروف جائحة كورونا ووفاة وزير الدفاع السابق وظروف أخرى متعلقة بالسلام في جنوب السودان. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية يوم الجمعة عن تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 3 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالسودان إلى 9,084 والوفيات إلى 559، فيما بلغت جملة المتعافين 3,912 متعافي. وسجلت حالات الإصابة الجديدة في 9 ولايات، أعلاها ولاية الخرطوم التي سجلت 38 حالة إصابة جديدة. وشددت الوزارة في بيان لها يوم الجمعة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية، على رأسها التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والتبليغ الفوري حال ظهور أي أعراض. قال منظمو مؤتمر برلين الخاص بالسودان الذي اختتم أعماله يوم الخميس أن التعهد الذي قدمه الشركاء الدوليون بتقديم أكثر من 1.8 مليار دولار سيغطي برنامج مساعدة مباشرة لملايين الضعفاء من المواطنين السودانيين. وقال بيان صادر في ختام المؤتمر الذي شاركت فيه 50 دولة ومنظمة دولية أن هذا المؤتمر يمثل بداية عملية تتبعها مشاركات لاحقة من المجتمع الدولي لتقييم التقدم الذي أحرزه السودان في تنفيذ الإصلاحات والسماح لشركائه بتكييف دعمهم للسودان وفقا لذلك. وأكد البيان في ديباجته بأن السودان يمر الآن بمنعطف تاريخي في طريقه إلى السلام والديمقراطية، إلا أن أمامه حزمة من التحديات التي ينبغي أن يتخطاها بعد نجاح ثورته واستواء حكومة الفترة الانتقالية على سدة الحكم فيه. أجرى الرئيس الأريتري أسياسا فورجي مباحثات بالخرطوم شملت رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء خلال زيارته الحالية للبلاد. وقال عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب لقاء حمدوك بأفورجي أمس إن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تناول سبل التعاون في منطقة الحدود بين البلدين. وأوضح إن اللقاء تناول إمكانية التعاون الأوسع في المنطقة ودول القرن الأفريقي، وأكد تطابق وجهات النظر على أن الإقليم يحتاج أكثر إلى التضافر والتعاون والحوار من أجل التوصل إلى مناخ ملائم للتنمية والاستقرار والسلام المستدام في منطقة القرن الأفريقي. قررت ولاية شمال دارفور إعادة فتح المساجد ودور العبادة بالولاية لأداء صلاة الجمعة والجماعة بها وفق شروط من بينها الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات ومنع المصافحة عقب الصلوات وعدم حضور الصلاة بالمساجد لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد. ومن جهة أخرى قررت ولاية شمال دارفور إجراء امتحانات شهادة مرحلة الأساس بجميع أنحاء الولاية في الفترة من 15 حتى 23 يوليو القادم، وفتح الصف الثامن بجميع مدارس الأساس بالولاية في الفترة من 14 وحتى 28 يونيو القادم، وذلك بغرض المراجعة وتهيئة التلاميذ للامتحانات. جددت لجان المقاومة بمدينة أبو جبيه بولاية جنوب كردفان رفضها التام لأنشطة التعدين في المنطقة لأضرار الصحية والبيئية. وقال حسن خليل عضو لجان المقاومة بمدينة أبو جبيه الإيرادي دبنجا أن مصنع التعدين للذهب الواقع بمنطقة مريفين جنوب أبو جبيه والذي كان يستخدم مادة السيانيد الضارة عادت للعمل مجددا بعد إيقافه بواسطة لجان المقاومة في وقت سابق، مشيرا إلى الآثار الصحية التي خلفها تشغيل المصنع في السابق، من بينها حالات الإجهاض للنساء الحوامل وولادة الأجنة المشوهة وفقا لإحصائيات مستشفى المدينة في شهر مايو الماضي. وأشار حسن كذلك إلى نفوق الحيوانات بسبب المصنع، وهددت لجان المقاومة بأبو جبيه باتباع وسائل أخرى لإيقاف أنشطة التعدين في المنطقة حال رفض السلطات الاستجابة لمطالبها. وأضاف حسن لراديو دبنجا من أبو جبيه في هذا الخصوص:
لجان المقاومة في أبو جبيه قاموا بمسيرة لهم 3 يوم كده بلفوا في السوق معترضين على الشغل بتاع مصنع السيانيت اللي قاعد في قرية مريبعين ده، فبلفوا لهم 3 يوم بمسيرة طالبوا فيها بترحيل المصنع.
تسببت أزمة الوقود بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر أمس الجمعة في اندلاع احتجاجات متفرقة في أنحاء المدينة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن عددا من محطات الوقود بالمدينة توقفت عن العمل أمس الجمعة لعدة ساعات قبل معاودة عملها، وذلك بسبب انعدام الوقود. وأشار هاشم إلى الأزمة أدت الاحتجاج المواطنين وإشعالهم للنيران في الإطارات وقفل الطرق المؤدية إلى وسط المدينة. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر في هذا الخصوص:
شهدت اليوم عدد من المحطات الوقود توقف قرابة الساعة ونص ساعتين، على رأسها محطة بشاير أويل إنجيلي ماسيو والنيل، وبعد ثورة من الاحتجاجات من المواطنين بعدم وجود وقود حرقهم للإطارات أغلقوا كل الطرق المؤدية إلى المدينة من وإلى من أحياء المدينة المختلفة.
الخبر الأخير في النشرة: أعيد ترسيم مرحال أراراج جرجيرة في ولاية غرب دارفور بطول 70 كيلومتر بدعم من المعونة الأمريكية، وتمكن الفريق المشترك من وضع الشواخص على طول المرحال. وقال المهندس عبد القادر صديق جمعة المشرف الميداني للمشروع أن العلامات التي وضعت على حدود المرحال يمنع دخول الثروة الحيوانية في المزارع، كما يمنع التعدي على المرحال مما يسهل مرور المواشي. وقال إن الأعمدة التي وضعت كعلامات للترسيم كانت بأبعاد محددة لتسهيل المحافظ عليها وتسهيل السير للحيوان ومنع الاحتكاك. ومن جانبه أوضح طه عبد الرحمن منسق المشروع أن المشروع يهدف إلى توفير المياه للإنسان والحيوان والزراعة على طول المرحال، بجانب توفير الخدمات ونثر البذور وإقامة البساتين المنزلية، إلى جانب تدريب الرعاة والمزارعين على سبل كسب العيش والإصحاح البيئي من أجل خلق الاستقرار وإنجاح الموسم الزراعي ومنع الاحتكاكات التي تقع بين الطرفين خلال فصل الخريف. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7 1315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550 وكرير 25 بزبزب مقدارها 11650 و 19 بزبزب مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم حنبنيه حنبنيه، برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه، حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه حول مبادرة الشاكة دوغلي أهدافها وعملها وخططها المستقبلية، خصوصا وإن المبادرة كانت لها دور بارز في مساعدة متضرري أحداث كادوغلي في مايو الماضي. ومعنا خلال اللقاء الصحفية راوية دلمان عضو مبادرة الشاكة دوغلي عشان ما نعرف منها تفاصيل أكثر عن المبادرة. أهلا ومرحبا بك أستاذ راوية في راديو دبنجا.
حبابك والله، أنا سعيدة جدا أكون معك الليلة أخ أمين، وتحية عبرك كمان لكل المستمعين وكل الناس اللي تابعوا راديو دبنجا وين ما كانوا في كل أنحاء السودان والعالم جميعا. خلينا نحيي كل القائمين على أمر راديو دبنجا اللي أصبح هو المنصة الإعلامية رقم واحد في السودان لنقل للحقائق ولأيضا سرعته في الوصول لمكان الحدث وين ما كان عبر مراسلين والمصادر المختلفة في السودان، قدرتوا تخلونا نواكب ما يحدث أول بأول. تحية لكم للمهنية العالية جدا اللي قايم بها راديو دبنجا، وأكيد حتكون إضافة حقيقية بالنسبة لنا نحن في جنوب كردفان في إنه نطل عبر راديو دبنجا عشان برضو ما ننقل تفاصيلنا وأحداثنا وأخبارنا المهمة وأخبارنا الجميلة كمان والمطمنة لكل العالم ولكل السودان.
يا ريت لو يعني كلمتينا عن المبادرة، من أين نبعت فكرة هذه المبادرة ومتى كانت انطلاقتها؟
طيب في البداية برضو خليني أقوم أحيي كل الشباب أبناء وبنات جبال النوبة جنوب كردفان وهم إحساسهم بالمسؤولية تجاه الأرض الطيبة الجميلة بجبال الشامخة. يمكن على مر الأزمان تحديات كبيرة جدا مرينا بها في جبال النوبة، دي خلتنا نقوم نقيف وقفة واحدة في إنه كيف نحن نخدم منطقتنا وجبالنا الحبيبة، فنبعت فكرة مبادرات عديدة لفترة طويلة جدا، بالتحديد فكرة مبادرة عشاك دوغلي. الفكرة صراحة مين نبعت من جروب بتاع واتساب إسفيري، جامع لأبناء وبنات كادوغلي داخل وخارج السودان. الجروب قديم جدا من 2018، أحيي من هنا الأستاذ الجليل عبد الوكيل الحاج عبد الرحمن ومؤسس الجروب. الفكرة بتاعت الجروب كانت فكرة اجتماعية بحتة، هو تعارف ونقاش واستعادة لذكريات وتمجيد وتبجيل لعدد من البطولات في كادوغلي بالتحديد، بنناقش فيها المشاكل الخاصة بكادوغلي، بنعيد الذكريات يعني في كادوغلي الحبيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بنجيب أفكار في إنه كيف نحن نحاول ندعم كادوغلي ونخليها في مصاف المدن الثانية، رجع سيرتها الأولى حتى. كان ده الهدف من الجروب، لكن لما جاءت الأحداث الأخيرة اللي حدثت في كادوغلي هي كانت صراحة خلتنا نجيب وقفة في إنه نحن دورنا مفروض يكون شنو كأبناء كادوغلي. في الجروب هاي تكلمنا كثير، تحدثنا عنها، اتغزلنا كثير جدا في كادوغلي، لكن خلينا نعمل حاجة ملموسة تحسسنا إنه نحن جزء منها ونحن في دين كبير علينا جدا دايرين نرده. فكانت دي الفكرة بتاعت المبادرة، مشت بنفس الاسم عشاك كادوغلي، هو الجروب كان عشاك كادوغلي بقت المبادرة عشاق هذولي، حركنا كل أعضاء المبادرة داخل وخارج السودان. الفكرة كانت في إنه المفروض تجمع مساهمات، كانت الحاجة لأنه نحن في وقت بتاع طوارئ حددنا حتى حساب خاص يعني جمعنا فيه المساهمات، وكتر خير وما قصروا يعني أبناء كادوغلي، فما شاء الله يعني جمعوا قدر كبير جدا من المال كتر خيرهم في هولندا وفي ألمانيا وفي أمريكا وفي القاهرة وفي السعودية وفي الخرطوم وكل ولايات السودان المختلفة، تداعوا وما قصروا صراحة، وتهافتت تبرعاتهم في انه نحن مفروض نجيف، وتم يعني وكلونا نحن القاعدين في كادو في انه نحن مفروض نقوم بالخطوة دي، نحاول ندعم اهلنا اللي تأثروا ونزحوا في الاحداث الاخيرة دي.
نعم، الجروب يعني عمله كبير، وزي ما انت ذكرت انه بتضم مختلف اللي هو الاثنيات المختلفة، فدارين نعرف قدر شنو ممكن المبادرات دي تقدر تساهم في المحافظة على النسيج الاجتماعي، وتبعد الحاجات النزعات اللي قاعد تشكل وقاعد تكون ما كويسة ما في صالح المجتمع بتاعت المدينة.
شوف يا أمين، أنا دار أقول لك حاجة صراحة، المبادرات اللي توظف التوظيف حقيقي بتبقى هي البؤرة الأساسية وهي النقطة الأساسية وهي النواة لإعادة التحالفات والنسيج الاجتماعي القوي اللي عرفناه في جنوب كردفان وفي جبال النوبة وفي كاتوكب بالتحديد. المبادرات دي على فكرة بتضم يعني المثقفين والواعين من أبناء جبال النوبة، بتضم الشباب الواعي القادر يقود، هو قاد ثورة بحجم الثورة اللي اندلعت في السودان دي. أنا بقول الروح هي في الشباب والأمل كله في الشباب صراحة، والمبادرة خلتنا نحن تسامينا فوق حاجات كثيرة جدا، تسامينا فوق قبليتنا، تسامينا فوق ألواننا السياسية، تسامينا فوق أطماعنا الاقتصادية والاجتماعية، بقينا هدفنا واحد هو كادوغلي وكيف إنها ترجع سيرة الأولى.
نعم، بكل تأكيد يعني الجانب بتاع الشباب ممكن اللي ليها قدرة إنهم يحدثوا تغيير، زي ما هسي ثورة ديسمبر المجيدة نحن بنشوف إنه دي ثورة بتاعت شباب.
أكيد أكيد يا أمين، الحاجة دي ظهرت أنا زي ما قلت لك في الأحداث الأخيرة اللي عندنا في كادوغلي دي. أنا حديك نموذج للحراك بتاعنا، يعني نحن زي ما قلت لك تداعينا وأثرنا على نفسنا إنه إحنا لازم يكون عندنا دور واضح جدا في لما الشمل الكارثة اللي حصلت دي، ونتدخل يكون في تدخل إيجابي تجاه أهلنا اللي تأثروا بالأحداث في كادوغلي. جمعنا يمكن عدد مقدر صراحة من القروش، ما كنا متوقعين إنه المال يحصل المرحلة دي، يعني اتحركنا تحرك علمي، بدينا بمسح ميداني لأهلنا اللي تأثروا وكانوا في كادوكلي في حي مبطاح مدرسة الهجرة ومدرسة ديوان الإسلام، قعدنا معاهم عملنا حصر لعدد الناس المتأثرين وعددهم كم كأسر وكأفراد، نسبة الأطفال فيهم كم، النساء كم، الحوجة شنو. يوم كامل نحن قعدنا رصدنا الحاجات دي، بعد كده قعدنا بطريقة علمية جدا حددنا تدخلنا المفروض يكون كيف ومن وين، وفعلا بدينا صراحة يعني نحن اللي قمنا به في الأيام الأولى، حتى حكومة الولاية ما قدرت تقوم به، نحن لحقنا الناس دي في مرحلة حرجة جدا، قدمنا مواد غذائية، قدمنا مواد إيواء، قدمنا دعم نفسي، قدمنا دعم اجتماعي، قدمنا لهم مواد عينية كانوا في حوجة حقيقية ليها. الحاجة دي أسعدتهم جدا على فكرة، وظلوا لحد الآن يعني لسانهم يلهج بالشكر، في حين إن إحنا قلنا ما محتاجين شكر، إحنا دورنا المفروض نقوم به كشباب وكأبناء الولاية دي في جنوب كردفان. اتحركنا برضو طوالي بعد ذاك لأهلنا اللي تأثروا، برضو كانوا في منطقة تافرة في الطريق ومشوا على الشعير المطار، مشينا قعدنا معاهم برضو وتناقشنا معاهم صراحة نقاش واعي جدا ونقاش إيجابي عن جذور المشكلة والحلول شنو، فلقيناهم ناس صراحة واعين. أنا دار أقول لك يعني أكد لك إنه أهلنا في كادوبلي على فكرة خلاص يعني الناس دي فكرة من حكاية الحروب وحكاية النزاعات والخصامات اللي امتدت لسنين وسنين، في جواهم كلهم عايزين يعيشوا في أمان وعايزين يعيشوا في سلام، ووجهوا ورسلوا رسائل قوية جدا نحن عكسناها عبر الميديا، وصلنا لهم صوتهم. يا اخواننا نازل والله اللي بيحصل ده هم ما عندهم في اليد كمواطنين، الحاجات دي كلها احنا بنرجعها لسياسات اكبر منهم وهم بيلقوا روحهم ضحايا. فبرضه قعدنا معاهم بدعم نفسي ودعم اجتماعي ودعم عيني ودعم مادي، وقدرنا انه برضه نرسم في شفاهم بسمه وندخل الفرحه في نفوسهم وفي الاطفال. بعد ذلك برضه توجهنا على اهلنا النزحوا من قريه البرداب اللي استقروا في تافره المجمع غربي مدينه كادوغلي، برضو مشينا قعدنا معاهم ولقيناهم برضو بنفس الفهم، بسيطين جدا، حتى هم عارفين طبيعة الصراع الداير ده، حتى هم عارفين الشرارة والطلقة بدت من وين، ليك روحهم غصبا عنهم في انهم ينزحوا من المكان اللي هم كانوا فيه ويتشتتوا، يشتتوا اطفالهم، يشتتوا اولادهم، ويفقدوا بعض افراد اسرهم، نفسيا كانوا تعبانين جدا. برضو نحن مشينا لهم بعشاكا دقلي وقعدنا معاهم وطبطبنا عليهم ويعني وصلناهم مرحلة انه يا اخواننا نحن بس بتجي من السماء بتقبل الارض، لكن الحاجات دي فعلا اكبر منكم، وقدمنا دعمنا برضو المفروض يتقدم. وجينا راجعين ادراجنا صراحه كنا محبطين جدا، يعني انت لما تمشي تقعد مع زول بتلقاه هو اصلا ما عارف الحاجه اللي وصلته المرحله دي شنو، يبقى الحاجه معناها اكبر منه، المشكله اكبر منه، دي الحاجه اللي احنا احبطتنا جدا، يعني في انه طلعوا هم الضحايا المواطنين من كل القبائل ومن كل المناطق اللي نزحوا وتاثروا هم كانوا ضحايا صراحه. المشكله مرتبطه بصراع فوق، صراع سياسي، صراع على مستوى اعيان القبائل، صراع على مستوى الحكام، هم ما عندهم في يد للأسف، في روحهم هم الضحايا، هم اللي بيموتوا، هم اللي بيتشردوا، هم اللي بيفقدوا أسرهم، هم اللي فيهم النساء اللي بتلت في الشارع وهي ماشة ما قادرة إنها تصل في حتة آمنة عشان يطلع جنينة في حتة سالمة، فيهم النساء اللي تأثروا نفسيا، لقيناهم في وحدات حتى ما فاهمين رقمهم وين بيعملوا شنو، بيتكلموا معانا، وللأسف الوحدة دي مو عيارية وفاقدة أولادها وفاقدة زوجها فاقدة بيتها، فقدوا حتى أبسط ممتلكات الحياة. الوضع كان صعب جدا صراحة يا أمين، لكن نحن حاولنا بقدر الإمكان كجروب عشاكادوك، لقينا المسؤولية كانت كبيرة على فكرة، أكبر ما كنا نتوقعها. نحن كنا ماشيين باعتبار رحنا ماشيين قدت تمدعنا عيني ونجي فرحانين نحن قدمنا لهم وجبة، لكن للأسف لقينا المسؤولية قدامنا كانت كبيرة جدا، اضطرينا نعمل تدخلات تانية، نقعد مع حكومة الولاية، اضطرينا نقعد مع المؤسسات الثانية من ديوان الزكاة، التأمين الصحي، مفوضية العون الإنساني، ندفع تقاريرنا، نحاول نأشر لشكل التدخل المفروض يكون كيف. يعني صراحة الفترة الفاتت المواطن في جنوب كردفان والمتأثرين بالتحديد عاشوا أوضاع كانت صعبة جدا. انجل الأمر قبل 3-4 أيام تدخلات من WFP وغيره من المنظمات، UNHCR وغيره من المنظمات التي تقدم الدعم في الإيواء وفي القذاء وفي الصحة، شوية الوضع بدأ يستقر نسبيا، لكن للأسف لحد الآن نحن بنقولهم ما رجعوا لوضعهم الأول، هم محتاجين، ودي رسالة أنا برسيلة من هنا لكل أبناء جنوب كردفان بمختلف سحناتهم بمختلف أوضاعهم المختلفة، إنه صراحة أهلنا محتاجين لكم. لو جيت بنفسك بتكون دعمت أهلك، لو قدمت كلمة طيبة مفادة تعالوا خلينا نتعايش ونرجع لنسيجنا الاجتماعي القوي المتين اللي بيضربوا بيهم مثل في الفترات الفايتة، أنت بتكون برضك قدمتها ودعمتها. خلونا من المشاحنات اللي احنا شايفينها في الوسائل بتاعت الميديا، خلونا من الحاجات الأصل ما بتخدم، إساءات وغيرة من الفعائل اللي ما بتشبهنا في جنوب كردفان. أنا دي رسالتي اليوم، خلونا نبعد نسامة فوق الحاجات دي، خلونا نضع بصمات واضحة جدا، نسجل في تاريخ جنوب كردفان وفي جبال اللغة بالتحديد بأحرف من نور، إنه نحن الجيل ده والشباب ده قدرنا يعني نثبت حاجات واضحة جدا في جبال النوبة يكون لها أثر إيجابي جميل جدا اجتماعيا.
نعم، من خلال كلامك يعني ستيل الناس دي لسه حاو جاي للمساعدات، من خلال طوافكم الأسر اللي تضرر دي قدر شنو، هل كان في إحصاء بشكل واضح بالنسبة لهم؟
طبعا نحن الأيام الأولى لما مشينا في بالتحديد مدرسة الهجرة في مبطاح ولواء الإسلام كان عدد الأسر بفوق 11,000 أسرة، 70% منهم أطفال ونساء. بعد ذاك حاولت الحكومة بعد جاية الدعم الاتحادي بقيادة الفريق كباشي وغيره من العسكريين والمدنيين اللي جو قعدوا مع الناس وقدروا إنه يقنعوهم يرجعوا مناطقهم اللي كانوا فيها، فمنهم ناس رجعوا لمنطقة تلو الإسكان أصلا كانوا موجودين فيها، وفي ناس مشوا تافري. حاليا الموجودين في تلو بالتحديد احنا كنا معاهم قبل يومين 775 أسرة إلى الموجودين في تلو، ديل صراحة محتاجين لدعم. أنا أكون معك واضحة، نزل فقدوا أي شيء، نحن كنا أقرب الناس ليهم، فقدوا بيوتهم، فقدوا ممتلكاتهم، حتى الزنك بتاع البيوتهم فقدوه، السراير، الأزيار، الحلل، الملابس، المراتب. الناس اللي قاعدين في العراء، ديوان الزكاة قدم مشمعات وقدم مواد غذائية، ذرة وغيره، فيهم اللي قاعدين في مشمعات، وحتى بأصواتهم. نحن على فكرة بنسجل، يعني بنمشي بنوثق ليهم بأصواتهم، بيقولوا نحن خيمة جابوها بتكفي مويه جوا، نحن عايزين مشمعات عشان ما نغطي الخيام. الناس وصلت من مرحلة زور كان قاعد في بيته هاني ورايق في غرفة بطوب بزنك بيكفي الباب عليه وبيأمن وبينوم مرتاح، بقى حاليا قاعد في خيمة ومغطية بمشمع، حتى ما قادر يقوي اطفاله. يعني سمعنا منهم مشاكل كثيره جدا على فكره، الناس دي محتاجين، والكلام ده رفعناه للمفوضيه. واخر زياره لينا يوم الثلاث مشينا سوقنا معانا مفوض العون الانساني، وخدنا رويه كمان، كنا ندفع على كيفه على الشيء الحاصل يعني، وبعينه شافت يعني. وفعلا هي ما اول زياره صراحه، كتر خير هم هناك شكروها، قدموا لها اصل شكر ان هي تتردد عليهم طوالي، فلكن قلنا لها احنا كعشاك كاتوب زلمك تيجي معانا عشان احنا عندنا تفاصيل حتشوفيها. وفعلا مشت معانا وفد من المفوضيه، وقفوا على حجم الضرر واحتياجات الناس، بقينا محتاجين جدا. بنفس الغدر برضو الناس اللي نزحوا في الجزر الغربي من كادوغلي في المجمع، برضو عدد كبير جدا. الجزر الغربي ده بالتحديد ضامي أهلنا أنغولو، يمكن كلهم نزحوا على اتجاه الجزر الغربي في المجمع، برضو عدد كبير جدا ومحتاجين. لكن كويس في مبادرات نشطت، في مبادرة منظمة اسمها الكنداكا أقامت الأسبوع اللي فات مخيم علاجي بالتعاون مع المفوضية ومع التأمين الصحي وزارة الصحة، كان لمدة 3 أيام، ساهم مساعد كثير جدا في احتواء الموقف الصحي في تافري. في مبادرة اسمها نبض الشارع برضو قدمت، في مبادرة اسمها نفرة كادوغلي قدموا برضو مواد كساء وقزاء وغيره. هي أنا بقول المبادرات دي مهما عملت يا أمين، ما بيبقى هي الدور المفروض تقوم به، يقوم به الجانب الحكومي والمنظمات العالمية اللي أصلا ده صميم عملها. يعني
في رأيك بتشوفي إن السلطات مقصرة مثلاً؟
طبعا انا بشوف انه في تقصير على فكره من الجانب الحكومي والسلطات الحكوميه والمنظمات العالميه. المنظمات العالميه احنا ممكن لو عذرناها في انه اغلبيه المنظمات اللي احنا قعدنا معاها بيقولوا اصلا ما عندهم فند بتاع امرجنسي، فلما تحصل حاجه زي دي بيبقوا هم بيطالبوا وبيخاطبوا منظماتهم خارج السودان على بال ما توفر المعينات المفروض تجي، بتبدا الحاجه متاخره. لكن الجانب الحكومي، انا الحكومه دي غير رعاياها يعني، لحد الان انا ما شايفه في تدخل حكومي ملموس. كل التدخلات اللي تمت الان هي تدخلات بتاعت مبادرات شبابيه بتبرعات خاصه. الجانب الحكومي الوحيد اللي فيه تدخل ديوان الزكاه. ديوان الزكاه كتير انه في الجانب بتاع الذره والمشمعات والخيم كتير يوفرها صراحه بالتعاون مع المفوضيه. لكن الشيء اللي حصل والتدخلات اللي تمت في الفترة الأخيرة كلها مبادرات خاصة على فكرة، كلها أبناء كادوغلي داخل وخارج السودان.
يعني يمكن ديل يعني عدد كبير جدا من الناس والأسر، وأكيد ديل ناس منتجين وكانوا بيزرعوا، أكيد الحاجة دي بتأثر في دخولهم خلال السنة الجاية، لأنه وسي الناس ديل بالوضع اللي أنت ذكرتيه ما هيكون عندهم استعداد إنهم يزرعوا، لأنه بيكونوا فقدوا كل التجهيزات والحاجات اللي كان مثلا الزول بيكون خاتيه إنه عشان يجهز به الزراعة، والآن هو ذاته بيكون مشغول. الحاجة دي قدر شنو بتأثر في مستقبله السنة الجاية؟
شوفي يا مينا، نحن طبعا خلاص خلينا نقول بدل موسم الزراعة عندنا في جنوب كردفان، الأمطار لها أكثر من شهر، ويمكن أنت تكون عارف وغيرك، دي الأيام دي أيام نظافة الأرض وحرثها والناس تبدأ الزراعة. ده أكبر تحدي بالمناسبة بالنسبة لنا في جنوب كردفان السنة دي بالتحديد، لأهلنا المتأثرين إنه ما حيقدروا يوصلوا مناطقهم الزراعية. وليك انت والمتابع كله، يمكن في احداث حصلت قبل كم يوم برضو، ناس ماشيين على زراعتهم عشان ما ينظفوا وتم اغتيالهم. نحن التحدي الكبير عندنا بالمناسبه في الموسم الزراعي ده الترتيبات الامنيه، ودي الحاجه المفروض تقيف عليها حكومه الولايه ولجنه الامن. يعني المتاثرين في تلو الاسبوع اللي فات بنتكلم معاهم بيقولوا لنا احنا المره دي شكلنا حنزرع جبراكات حول بيوتنا وحنقعد، ودي كمشاريعنا عيننا فيها، عندنا في مشاريعهم الزراعيه اللي بيزرعوا فيها بيقول لك احنا ما حنقدر نصلها لانه مهددين مزارعنا وعيننا فيها، ودي هم بيعتمدوا عليها، فبيبقى تاني دخلوا في معمعه بيعطيهم كيف تاني يستغلوا.
نعم
فدي اكبر مشكله يعني، حتى هم معينات بتاعه دخل فردي ما عندهم، الناس كانوا معتمدين على الزراعه، ما مفيدين جدا انك بخش السوق عشان الواحد يشتغل يطلع قوت يومه. لحد الان ما قدروا يستقروا عشان الواحد يعمل له دكان ولا يعمل له مشروع ويأكل منه اولاده، فكان املهم كله في الموسم الزراعي ده، فبمرارة جدا بيحكوا انهم ما قادرين يرفضوا مزارعهم. انا دي رساله كمان قويه جدا للجنه الامن في الولايه يا اخوانا، الناس اللي حكومه الموسم الزراعي لما اصلا ما قادرين توصلوا لهم اكل وشراب في محلهم، لحقهم خليهم يزرعوا وياكلوا بعرق جبينهم.
طيب نرجع للمبادره بتاعتكم، زي ما يعني اتكلمنا انكم كنتوا في مرحله بعد ذاك بعد الاحداث بقيتوا تاني انشطتكم انتقلت لحاجات ميدانيه لحاجات ملموسه في المجتمع بتاع المدينه، هل الحتة دي غيرت من أهداف المبادرة بتاعتكم والخطط بتاعكم للمستقبل خلال الفترة الجاية؟
طبعا اكيد بقى ده النقاش الداير عندنا في الجروب وفي اجتماعاتنا، يعني في انه ان احنا دورنا ما مفروض ينتهي مع الاحداث دي. صحيح المبادره نبعت في احداث كادوغ الاخيره، لكن بقت المسؤوليه كبيره جدا، بالذات بعد ما انت تتوكل في الناس وتعيش معاهم لحظات صعبه وتعرف حوجتهم شنو، بقى اكيد تفكيرك حيتوسع. فحاليا نحن بنفكر في ان المبادره مفروض تتوسع اكتر من كده، تبقى منظمه بتاعت مجتمع مدني، تبقى جسم داعم لجنوب كردفان ولكادوغلي على وجه الخصوص في مناحي مختلفه جدا، ما يبقى تدخلنا تدخل بتاع نفير وفزع، يعني يبقى انه تبقى فيها خطط دائمه، خطط اقتصاديه، خطط اجتماعيه، خطط ثقافيه، يبقى بدعم للبيئه في جنوب كردفان. اتوضعت صراحه مقترحات كثيره جدا، لكن لسه ما زالت يعني قيد الدراسه وقيد الترتيب ان شاء الله. ونتمنى انه نقدر نكون جسم الحماس اللي احنا فيه الان، يقدر يخدم ويبقى نواه لمنظمه مرتبه في جنوب كردفان وفي كادوغلي على وجه الخصوص، انها تقدر تقدم دعم وتبقى يعني هي داعم اساسي في مجالات متنوعه ومختلفه لاهلنا في كادوغلي.
نعم. طيب من خلال عملكم قمت به والدعم استقطاب الدعم، في صعوبات اعتراكم مثلا في تنفيذ الاهداف اللي انتم بتضعوه وكده؟
ابدا والله بالعكس، يعني هي الامور كلها كانت مسهله، ما لاقتنا اي صعوبات. حتى يعني التحيه للتجار في السوق ولسواقين الركشات والتكاتك اللي نحن بنأجرها، مجرد ما يعرفوا انه الحاجه دي ماشيه دعم للنازحين والمتاثرين، بتلقى الواحد احيانا بيتنازل عن اجره، يقول لكم ده دعمي انا معاكم. وقفوا معانا كثير جدا تجار السوق، ونحن بنشتري منهم البصل والزيت والعدس واللوبه والويكه والملح والصابون، وقفوا معانا كثير جدا، اتبرعوا لنا حتى هم من عندهم وقدموا سهمهم. التوك توك والركشات اللي بنرفع بيها، الكارو يعني بتاع الكارو البسيط اللي بيرحل لك بقول لك لا ده سهامي انا معاكم، وقفوا معانا كثير جدا. الجانب الحكومي لحد الان ما لقينا اي اعتراض وما لقينا اي صعوبه، مفوضيه العون الانساني وديوان الزكاه كتر خيرهم بيقدم لهم صوت شكر كبير جدا، وقفوا معانا. صوت الشكر الاكبر جدا لاذاعه كادوغلي اللي هي كانت يعني مستقر بالنسبه للمبادره، احنا طبعا زي ما بقول المبادره اسبيريه، فكان مقرنا إذاعة كادوغلي صراحة احتوونا، قدموا لنا دعم كبير جدا في إنه وفروا لنا البيئة بتاعة العمل ممارسنا من خلال نشاطنا وانطلقنا منها. جهات كثيرة جدا وقفت معانا وما لقينا صعوبة في إنه إحنا نصل، حتى أهلنا المتأثرين وصولنا ليهم كانوا برحبوا بينا ترحاب كبير جدا، يعني برغم حوجتهم وبساطتهم لكن كانوا ترحابهم نفسي كبير جدا، يعني ابتسامتهم كانت واسعة جدا، كلماتهم الطيبة اللي بدونا ليها وكلمات الثناء والشكر والعرفان كانت تترك أثر جميل فينا، بتدينا دافع في إن إحنا مفروض نواصل مشوارنا. برضو في الحتة دي خليني أشكر مجموعة إسكيرية تانية اسمها كادوغلي الجمال والسلام، بعد ما لقوا تقاريرنا وتفاصيل المبادرة أخشوا علينا وقالوا لنا إحنا بعيدين صراحة، لكن برضو عندنا مساهمات حتكون معاكم كتر خير، ومنزلوا في حسابنا برضو ما يقارب 72,000 جنيه سوداني، بالإضافة لما تبقى برضو من تبرعات عشاق كادوغلي كلها تعمل 122,000 جنيه، دي برضو قدمنا بيها المرحلة الثانية. الرسالة الأخيرة للحكومة، الحكومات في جنوب كردفان ما زالت ضعيفة جدا، ما زالت لحد الآن ما قادرة تقوم بدورها، ما زالت لحد الآن مقبلة، وما زالت لحد الآن يعني تستمع الإملاءات. يعني اللي بنعرفه نحن القائد هو المفروض يتخذ القرار. اللي حصل في جنوب كردفان ده كله وما زلنا بنقوله بصوت عالي هو يعني ما بقى إلا لتواطؤ وتباطل الحكومة الموجودة، سواء كان حكومة سياسية، سواء كان لجنة أمن، سواء كان إدارات أهلية. فعشان كده نحن بنوجه رسالتنا للحكومة في جنوب كردفان، المرحلة هي مرحلة بتاعت حسم، المرحلة مرحلة بتاعت تدخلات قوية، المرحلة هي مرحلة بتاعت مواقف. يا ريت، ونحن مقبلين وبنتمنى وما زلنا بشغف لحكومة مدنية في جنوب كردفان، يا ريت الاختيار اللي بيتم للحكومة تبقى هي قدر المسؤولية، تبقى هي قادرة تحتوي الموقف، تبقى هي قادرة توصل رسالة قوية جدا في إنه جنوب كردفان هي متعافية، في إنه جنوب كردفان هي قبلة الأنظار في مختلف المجالات السياحية الاجتماعية، تفضل هي مضرب مثل للاجتماعيات الفيها، للمواقف البطولية الفيها، تبقى هي مضرب مثل، تبقى هي سلة غذاء السودان زي ما نحن كنا في الفترات الفاتت من خلال مساحاتنا الزراعية الكبيرة والشاسعة والواسعة اللي قاعدين نزرعه وبنغذي بيها كل السودان. تبقى هي قبلة من خلال مناظر الطبيعية الخلابة، قبلة سياحية لكل السواح سواء كان في السودان سواء كان في العالم، من خلال جبالها الشاقة الجميلة الراكزة الراسية، من خلال مساحاتها الخضراء المكسوة خضرة وجمال. تبقى هي منبع الجمال، وهي منبع الثقافة، وهي منبع سياحة، تبقى منبع الثقافة والتراث من خلال إيقاعاتها، من خلال أغنياتها، من خلال التنوع الثقافي الموجود فيها، من خلال إيقاعات المحلية الجميلة المتميزة اللي محل ما مشينا بتبقى هي مميزة للإنسان جنوب كردفان. نحن دائما قاعدين نفخر بالتنوع الثقافي الموجود عندنا، لكن للأسف ما قادرين نوظف توظيف حقيقي وتوظيف جميل إنه يقودنا للتوافق الاجتماعي الثقافي المفروض يكون في جنوب كردفان. للأسف لكل فترة وتانية نحن ماشيين نوسع في الهوى بين اجتماعياتنا وثقافتنا في جنوب كردفان، لكن بنرجع وبنأكد لو لفينا السودان ولفينا العالم ما بنلقى زي ثقافتنا في جنوب كردفان الموجودة بالتنوع الجميل، الإيقاعات الجميلة الموجودة في جنوب كردفان اللي قاعد تدعو بحنين جدا للتآخي وللسلام وللمحبة والوئام في جنوب كردفان.
شكرا لك أستاذة راوية ضرمان، عضوة مبادرة شاكا دوكلي، حول عمل ودور المبادرة في الأعمال الخيرية والاجتماعية في المدينة. شكرا جزيلا لك.
وأنا كمان شاكرة لك جدا الأخ العزيز الجميل جدا أمين للمساحة اللي فردتوها لنا في منصة دبنجة. أنا دايما قاعد أقول دبنجة هي المنصة الإعلامية الأولى على مستوى السودان، هي القادرة إنها تقودنا وتشكل مزاجنا في الاستماع، سواء كان سياسيا سواء كان اجتماعيا سواء كان ثقافيا وفنيا. شكرا لك جدا للمساحة دي، وتحية عبرك لكل شباب مبادرة عشاك كادوغلي، الشباب الهميم اللي قدر انه يحدث حراك في كادوغلي في الفترة الفايتة، وبنقول الدور لسه راجينا ولسه المسؤولية قدامنا كبيرة جدا، ان شاء الله مع بعض نقدر نمشي لقدام ونقدر نخدم ان شاء الله نقود الولاية. شكرا لك كثير جدا، ونتمنى نتلاقى في مساحات تانية ونحن أكثر قوة وأكثر منعة وأكثر صلابة وأكثر وعي إن شاء الله في جنوب كردفان. شكرا لك.
تراعي قيمة إنسان يا وطني، تراعي قيمة الإنسان يا وطني، عزيز أنت يا وطني لرمي. قساوة المحني عزيز أنت يا وطن برغم قساوة المحني برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار سنعمل نحن يا وطن لنعبر حاجز الزمن سنعمل نحن يا وطن لنعبر حاجز الزمن تراعي قيمة الإنسان يا وطن
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض موت ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب إذا بدنا نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكوا مطرق وطرق الانتقال زي واحد واحد والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسببه شنو ولازم نعرف بينتقل كيف ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن الزول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس بعد ذلك يرجعه بعد ما بقي كويس. الحاجة الثانية الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ العطي والبلبوحة والحاجات دي نعمل لها شيء ببساطة جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما فوق نفسه وكمان ياخذ تلين من دي بعد ذلك يتعطس ويجوح. يعني الرذاذ ده زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كبير بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين نصح وبرضه تنشط نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة أنا زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا إحنا لازم نعلم أطفالنا يلبسوا طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يجوح أو يعطس من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطعة بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده لكن عندها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النصيح ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زول يعني دي يفترض تبقى سلوك للناس داير تجوح ولا داير تعطس كنت شايلين قطعة بتاع قماش وكان منديل. في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون مناديل الورق بيكونوا شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك ومناخيرك تحطه فيه وكمان ما تعطي فيه عدة مرات يعني ما ترجع تدخل في جيبك يعني تشيله وتجدعه يعني أول ما عطسته فوق تمشي تجدعه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونة عشان يبقى نظيف لأنه كده أنت تعبت فوق المرة دي ودخلت رجعت في جيبك المرة الجاية تعبت فوق وكده أنت تاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب أو نفس الجراثيم وحتكون أنت لسه عيان. إذا من الضروري إنه إذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل المنديل ده نغسلوه بعد ذلك نرجع نستخدم إذا بعد الضروري وإذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. إذا دي إحنا يا جماعة دورين تبدأ ثقافة للناس. عندنا الالتماس مباشر بالتراب قلنا برضه الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضه فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب. في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروحة وكذا ودخل فيه التراب وكذا، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيب، عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي بتاعت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي تجي بطريقة غير مباشرة، ممكن زي الحشرات. طيب كيف ان احنا نكافح الحشرات؟ ان احنا لازم نفكر بانه طالما الحشره دي هي اللي بتنقل لنا، بتشيل من الحته فيها الميكروب او الجراثيم، بتجيب لنا من الحته اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحه الحشرات دي. اذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرفها هي بتعيش وين، تاكل شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليها. طيب في بعض الطرق البسيطه احنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيره محتاج انه الناس الوزارة يتدخل وكذا ويبدو مثلا نقول على البعوض أو على الزبال الكثير أو كذا، لكن إحنا ما ننتظر ذلك، إحنا نعمل طرقنا بسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزبال، مثلا الزبال إحنا يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود وكمية من الزبال موجودة، والزبال جدا ممكن الزبال يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزبال مثلا كثير كويس بالنظافة، الزبال هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل. إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يعود بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البعوض، واستخدام الرش بتاع المزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الحشرات الطائرة. والإساحة البيئية، الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش ولا كسال بتاع البعوض والذباب وغيره، برضو دي عمليه تقلل لنا من الكميه بتاعت البعوض والذباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقايه لنفسنا من الحشرات الطايره زي الذباب. اما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقايه، البعوض دايما بيحب حته فيها مويه كثيره، لازم قبل الحتات اللي فيها البرك المويه الراكده لازم نكفيها. إذا ما قدرنا نكفيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكتل لنا، برضو نعمل رش، وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن الوعود دائما يجي الليزة من الناس نايمين وكذا، لازم الناس تنين تحت الناموسية، فده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع ديل، أول يدين يدين أنا عمل لهم شنو، وقلنا إنه هي برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي هي نقل الأمراض المعدية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا، الناس لو عملوها كمين من الأمراض المعدية لحدينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل يدينا ديل بالموية والصابون ديتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقت دار تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون. أي ما مثلا الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا دي النظافة، تغسل يدينا بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا ساق قروشة الصابون ما عندنا، لا لازم، أنا بقول كمان لازم تغسل يدينا بالموية والصابون، لكن زي ما تجي الصابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي لا غسل بيه. إيش أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا بيه على إنه كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض المعدية ما حدينا. طيب إذا نحن حد هنا يا جماعة في غسل الأيدي بالموية والصابون، وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل، والدي شغاها والدي مياد، والله زي ما بقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين، برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
شكرا لكم جيشنا،
شكرا لكم جيشنا الأبيض،
شكرا جيشنا الأبيض،
شكرا شكرا جيشنا الأبيض
حضرت والكون تمدد
يا مواجهين
اخطر علشان
يا الأفضلكم ما بتتعدى
شكرا شكرا جيشنا الأبيض
شكرا لكم
جيشنا
شكرا لكم جيشنا الأبيض
من هنا نوجه لوزارة الصحة ونقول لهم شكرا لكم
يا الصابرين عند الله جزاكم
فيكم عشان الشعب تجدد
رغم الضيق مدين ايديكم
واتحملتوا كنتوا تفرد
انتوا الشمال عالية جبيننا
ما بنوافي الحق ونحدد
شكرا لكم جيشنا الأبيض
شكرا لكم
شكرا جيشنا الأبيض
شكرا لكم جيشنا الأبيض
شكرا لكم جيشنا الأبيض
أصمد بكم
نحن بنصمد
انتو السد الفرق لو بسعد
ونحن الشعب
في بيتنا بنقعد
بكرة كورونا تغادر وتمشي
ويفضل خيركم بيهم نشهد
شكرا لكم جيشنا الأبيض
جيشنا الأبيض
مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء